الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وأهل الكبائر في وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل ونقيم.
نعم، هنا بيّن رحمه الله تعالى أن أهل الكبائر من عقيدة أهل السنة فيهم أنهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، أهل الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنهم من قال أو من ارتكب منهم المعصية فإنه لا يكفر ولا يخرج عن الإيمان، لدلالة القرآن والسنة على ذلك، أن المعصية لا يكفر مرتكبها. وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى. أما الخوارج والمعتزلة فقالوا مخلد في النار، وأما المرجئة فقالوا مؤمن كامل الإيمان، وأما أهل السنة فلا يسلبونه اسم الإيمان ولا يعطونه الإيمان الكامل، يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ومما يدل على عدم كفر صاحب المعصية من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال في الأخير: إنما المؤمنون إخوة. فبين أنه حصل بينهما القتال وهو من كبائر الذنوب، ومع هذا أطلق عليهم وصف الإيمان، أطلق عليهم وصف الإيمان ولم يسلبهم اسم الإيمان. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم، أو يحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. وإطلاق الكفر على فعل معصية معناه كفر النعمة، كفر الأصغر، ليس الكفر الخارج من الملة. ويدل على ذلك ما ذكرنا من الآية أنه سمى المؤمنين، سمى المقتتلين مؤمنين، إنما المؤمنين إخوة. وكذلك في من يقتل مؤمن يقتل أخاه ولو عمدا، قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه، مع أنه قاتل. فلو كان كافرا لا يقال أخ، ومما يدل على ذلك أحاديث الشفاعة الكثيرة، ومنها التي ذكرناها أن أهل الكبائر يخرجون من النار. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في عقوبة مانع الزكاة الذي يمنع الزكاة، ذكر أن الذي يمنع زكاة البقر أو الإبل تطأه بأظلافها وتعود إليه تدوسه. قال في آخر الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وما إلى النار. من زكاة كبيرة، فلو كان كفرا لقال: ثم يرى سبيله إلى النار. قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا دل على أنه تحت المشيئة، دل على أنه تحت المشيئة. وأما الخوارج فيرون كل آية فيها خلود في النار، كل آية فيها إطلاق الكفر فيحملونها على الخلود في النار وعلى الكفر الأكبر. والصواب أن أحاديث وآيات الوعيد يجمع بينها، فنأخذ نجمع بين أحاديث أو أدلة الوعيد وأدلة الوعد، لأن الخوارج أخذوا أدلة الوعيد فقط، والمرجئة أخذوا أدلة الوعد، وأما أهل السنة جمعوا بين الوعد والوعيد. تذكرون لما ذكرنا في أركان العبادة كم أركان العبادة؟ ثلاث، صح؟ قلنا الخوارج عبدوا الله بماذا؟ خوف، حديث الوعيد. والمرجئة عبدوا الله بالرجاء، حديث الوعد. ما أهل السنة فعبدوا الله بالأركان الثلاث، مثل قول الله سبحانه وتعالى في القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الآية طريقة أهل السنة فيها أنهم يقولون هي من آيات الوعيد، ويحملون عليها النصوص الأخرى، فلا يقولون أن القاتل مخلد في النار، لأن هناك آيات أخرى فيها أنه لا زال مؤمنا ولا يكفر، فيحملون مثل هذه الآيات إما على من استحل القتل، والاستحلال كفر، يقول القتل جائز ما هو حرام، هذا كفر، أو يقولون هذا جزاؤه إن جازاه لكن قد يعفو عنه. وهذه الآية ذكر ابن كثير من الأجوبة استنباط جميل، قال إن الآية في أي سورة؟ في النساء. قبلها بآيات قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم جاءت هذه الآية، ثم بعدها بآيات أعاد الله الآية فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير: فجعل هذا الوعيد بين رجائين، جعل هذا الوعيد بين رجائين. وهذا في عموم الكبائر، لكن ممكن أن يختص قضية القتل في أنه هل يعفى عنه أو لا يعفى عنه، بأن نقسم قضية القتل الحقوق فيها ثلاث: قضية القتل تتعلق فيها ثلاثة حقوق. الحق الأول هو حق الله، وهذا قد يعفو الله عز وجل عنه بالتوبة. الحق الثاني حق الأولياء، وهذا ينظر إليهم، قد يعفون وقد يطلبون الصلح وقد يطلبون القصاص. والحق الثالث حق من؟ المقتول، وهذا حقه يتعلق به، يجمع معه يوم القيامة، فقد يعفو عنه المقتول وقد لا يعفو عنه. لكن إذا لم يعفو عنه ودخل النار فإنه لا يخلد فيها أبدا، بل مآله إلى الجنة مع ما دام أنه على التوحيد. لكن اجتهاده في الحق الأول وهو شدة توبته وندمه وإقلاعه ورجوع إلى الله أكثر من التوبة والصالحات يعينه الله عز وجل على أن القاتل يعفو عنه يوم القيامة. وهذا خلاف قول الخوارج. الخوارج يقولون كل من ارتكب كبيرة فهو كافر، ويقولون أيضا كل من جاهر بها فهو مستحل لها وأنه كافر مخلد في نار جهنم، وحملوا على هذا كل نص فيه الكفر، وعلى هذا بنوا مذهبهم في قضية الحكم بغير ما أنزل الله. قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، معناه الكفر الأكبر خارج من الملة. هذا قول الخوارج الذين يقولون بتكفير أصحاب الذنوب، وإلا فإن الحكم بغير ما أنزل الله الأصل أنه من الذنوب وكفر أصغر كما فسره السلف. قال ابن عباس كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وقال طاووس وعطاء ومجاهد وغيرهم كفر دون كفر، إلا إذا استحل أو فضل أو ساوى، وهنا يكفر الحاكم مع إقامة الحجة عليه. أما الخوارج فقالوا كله كفر أكبر، كل من ارتكب الكفر فهو كافر، وكل ما أطلق عليه في النصوص كفر فهو كفر مخرج من الملة. إذن لماذا أخذتم قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل فأولئك هم الكافرون، وتركتم الظالمون وتركتم الفاسقون، وأخذتم فقط الكافرون؟ ثم لماذا قيدتموها بالحكام؟ هل الله قيدها بالحاكم؟ وإنما قال ومن لم يحكم بما أنزل الله، ولم يقل الحاكم الذي يحكم، وأنتم قيدتموه على الحكام. أنتم أيها البدع أهل البدع الخوارج حكمتم في هذه المسألة بغير ما أنزل الله، أنتم في تكفيركم للناس حكمتم بغير ما أنزل الله. فأهل البدع أولى الناس دخولا في هذه الآية كما قال الشوكاني وغيره، أهل البدع أولى الناس دخولا في من لم يحكم بما أنزل الله. هل من حكم البدع حكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله؟ غير ما أنزل الله. ومن يحكم البدع أعظم ممن يحكم المعاصي، أعظم ممن يرتكب المعاصي ويظلم الناس، لأن البدعة أعظم من المعصية. لذلك انظر ابن تيمية رحمه الله نبه على أمر مهم، قال لذلك جاءت النصوص في قتال الخوارج والصبر على ولاة الجور. نصوص جاءت في قتال الخوارج والتحذير منهم أنهم شر الخلق والخليقة لأنهم من أهل البدع، وأما في ولاة الجور قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اسمعوا وأطيعوا، وإن استأثروا وأثرة عليكم، ولم يأمر بقتالهم والخروج عليهم، إنها معصية كما قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها البدعة لا يتاب منها. نعم، سيأتي الكلام عن الخوارج أيضا.
أحسن الله إليك جزاكم الله خيرا. ويقول رحمه الله ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل ونقيم فرض الجهاد والحج ما
أيوة. نعم، الأصل الظاهر في الناس أننا نكل أسرارهم إلى الله سبحانه وتعالى ولا نفضحهم، فمن استتر بمعصيته الواجب الستر عليه، استتر مسلما ستره الله. نعم، ونقيمه
أحسن الله إليكم ونقيم فرض الجهاد والحج ما أئمة المسلمين في كل دهر وزمان.
وهذا من عقائد أهل السنة وأعمالها، أن السلطان أئمة المسلمين ولو كان جائرا ظالما فإن هذا لا يمنع إقامة الجهاد معه، ونصره إذا كان في قتال شرعي، قتال الكفار أو قتال الفئة الباغية أو قتال الخوارج، نقيم الجهاد معه، ولا نقول لا يقام الجهاد إلا مع حاكم عدل، ولا نحج إلا مع حاكم عدل، هذا خلاف قول أهل السنة. ويدل على ذلك في قضية الجهاد حديث عروة البارقي في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة أجر المغنم. استنبط الإمام البخاري من هذا الحديث أن الجهاد ماض مع الأئمة الجائر والعادة. قال: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. الجهاد ماض مع البر والفاجر، وهو أيضا الإمام أحمد استنبط هذا من هذا الحديث، قال: لأن الحديث فيه أن الخيل في نواصي الخير إلى يوم القيامة، ويوم القيامة وإلى يوم القيامة يتولى على المسلمين الجائر والعادل. فما قال رسول الله الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة مع الولاة العدل، وإنما عمم. وحديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ورد عن الصحابة آثار كثيرة، أن أبا أيوب غزا البحر مع يزيد، وأن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن الغزو مع الأمراء وقد أحدثوا، يعني جاروا وقد يعصي في الغنائم وفي توزيعها، فقال ابن عباس: تقاتل على نصيبك من الآخرة ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا. وقيل لجابر: أغزو أهل الضلالة مع السلطان، فقال: أغزو فإنما عليك ما حملت وعليهم ما حمل، إنما عليك ما حملت وعليهم ما حمل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما عذب من المعتصم، ليس كذلك؟ عذب من المعتصم وجلد وسجن، خرج بابك الخرمي على الدولة العباسية في ولاية المعتصم، فأرسل المعتصم الجيش لقتال الخوارج، قتال بابك الخرمي من الخوارج خرجوا على الدولة. الآن لو كانت المسألة دنيوية وانتقام، ماذا يفعل الإمام أحمد هنا؟ يأمر الناس لا يقاتلون، ضربني وجلدني ونشر البدعة. كان الإمام أحمد كما ذكر الخلال في السنة يرسل الكتب إلى أهل تلك النواحي بالحث على قتال بابك الخرمي مع المعتصم، لأن المسألة مسألة ديانة، وهذا مما وقع عليه الإجماع، وحكى الإجماع طائفة كبيرة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد والإسماعيلي وابن أبي زمنين وابن بطة، وحكاه ابن تيمية وابن حجر وغيره. وأما الحج معه فهو أيضا جائز، ولا يمتنع الناس، لا يجوز أن يمتنع الناس عن الحج لأن والي تلك البلاد ظالم، أن والي تلك البلاد ظالم أو جائر. يقول زهير بن عباد: كان من أدركت من المشايخ، كان من أدركت من المشايخ مالك وسفيان والفضيل بن المبارك ووكيع وغيرهم يحجون مع كل خليفة، يحجون مع كل خليفة. كان من أدركت زهير بن عباد، كان من أدركت من المشايخ مالك وسفيان والفضيل بن المبارك ووكيع وغيرهم يحجون مع كل خليفة. وقال ابن أبي زمنين: من قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر وفاجر من السنة والحق، من السنة والحق. فما دام أنه خليفة وإمام المسلمين، ولو أخذها غلبة فإنه يسمع له ويطاع ويبايع، يعتقد أنه خليفة. فعلينا ما حملنا وعليهم ما حمل. نعم، أعد العبارة ونقيم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة.
نعم، أما أدلة السمع والطاعة لولاة الأمر سواء كان جائرا أو عادلا، فإننا نسمع له ونطيع ما دام أنه لم يأمرنا بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، لكن تبقى طاعته واعتقاد ولايته. وهذا دل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف، بل السنة متواترة في هذا، ورد فيها أحاديث كثيرة، وهو خلاف مذهب الخوارج، بل خلاف مذهب أهل البدع كلهم، لأن أهل البدع كما قال قتادة بقلابة: ما من مبتدع إلا يرى السيف، إلا يرى الخروج، ما من مبتدع إلا يرى الخروج. حتى الجهمية مع أن مذهبهم إرجاء غالي، الجهمية ماذا يقولون؟ من عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إذا جاءوا إلى الحاكم قالوا: لا، يجب الخروج عليه. طيب، ألا تقولوا أن المؤمن، إن من عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان؟ لماذا لا تقولون هذا الإمام الخليفة مؤمن كامل الإيمان؟ قالوا: لا، المسألة مسألة الدنيا، مسألة وصول إلى الحكم والسياسة. فالشاهد أن أهل السنة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، ولا يرون الخروج ولا القتال في الفتن ولا المظاهرات ولا الاعتصامات، كله هذا من الخروج، ولا سب الولاة ولا الطعن فيهم. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعة ولاة الأمر بالمعروف. أين تقييد المعروف في الآية؟ هل يوجد تقييد المعروف في الآية؟ قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمر منكم. في تقييد المعروف؟ في تقييد المعروف، لكن لمن فهم، لمن فهم، وهذا ما استنبطه العلماء، لأنه جعل طاعة الله طاعة مستقلة، فقال: أطيعوا الله. تدبر، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الرسول مستقلة. لما جاء إلى ولاة الأمر ما قال: وأطيعوا، قال: وأولي الأمر منكم، أي أن طاعتهم ليست مستقلة، وإنما مرتبطة بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا تكملة الآية تدل على أن طاعة في المعروف. وهذه الآية تدل على طاعة ولاة الأمر وتحريم الخروج عليه. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أحاديث كثيرة أيضا، منها أحاديث في ذم الخوارج، ومنها أحاديث في الأمر والسمع، أمر بالسمع والطاعة، ومنها أحاديث في الأمر بالصبر وإن حصل جور وظلم، منها حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرة أمورا تنكرونها. ما معنى الأثرة؟ الأثرة الاستئثار والأخذ، أخذ الأموال، يعني أنه يأخذ الأموال ويسرقها ويستأثر بها ويظلم بها الرعية. هل هذا الظلم مما يجوز الخروج على الولاة؟ فقال الصحابة: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. وأيضا جاء في حديث أخرى قال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذا الحديث فيه فائدة جليلة، وهي أن حقوق الولاة غير مرتبطة بحقوق الرعية، بمعنى أنه لا يجوز للخوارج كما يقولون الآن الحاكم ظلمنا فنحن لا نطيعه، الحق منفصل، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أي أن الولاة عليهم العدل والحكم بين الرعية بالرفق وعدم الجور، فإن أساءوا فالله يحاسبه، وأنتم عليكم السمع والطاعة، فإن أسأتم ولم تطيعوا فالله يحاسبكم. ولا نقول أن إذا أطاعنا أطعناه، إذا عدل أعطانا أطعناه، من لا إذا ظلمنا لا نطيعه. رسول الله فصل بين الحقين، قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. بل حتى إذا وصل الولاة إلى نوع كبير من الظلم والإجرام فإنها تبقى ما دام أنه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم يحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم تدعون، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم ويبغضونكم ويبغضونهم ويبغضونكم، تبغضونهم ويبغضونكم. فقالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ يعني إذا وصلوا لمرحلة أننا نبغضهم ويلعنوننا ويسبوننا ولا يعطون حقوقنا، هل ننابذهم؟ هل نخرج؟ هل نترك السمع والطاعة؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ما دام أنهم مسلمين. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، انظر انفصال الحق، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وجاء في حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قوله وأثرة، يعني حتى لو حصل الظلم تبقى البيعة، وأثرة استئثار وظلم. قال: إلا إذا رأيتم كفر البواح فعند ذلك يجوز الخروج بالشروط الشرعية، ليست المسألة مسألة هوى، لأن الخروج على الولاة لا بد فيه من شروط مهمة سيأتي بيانه. بل انظر إلى الصورة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للولاة، فقال في حديث حذيفة: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، مثل لا يحكمون بالسنة، لا يحكمون بما أنزل الله، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس. يعني صورة من الفجور عظيمة، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس. قال حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، فاسمع واطع، فاسمع واطع. وكما قلنا أهل البدع متفقون على هذا الأصل، ويسمونه تلبيسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسمونه النهي عن المنكر، يسميه الخوارج والمعتزلة والجهمية، يقولون هذا نهي أمر معروف ونهي عن المنكر. يقول أبو قلابة: أهل الأهواء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، أهل الأهواء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، وقال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وقال الحسن: كل صاحب بدعة حروري، أي خارج. وهذا إجماع أهل العلم، ولا خلاف بينهم في هذا الأصل. لذلك أنس يقول: أمرنا كبارنا أو كبراؤنا من أصحاب رسول الله ألا نسب أمراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم، وأن نتقي الله ونصبر فإن الأمر قريب. وأما شروط الخروج على ولاة الأمر فلا يجوز الخروج إلا بشروط، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الشرط الأول وجود الكفر البواح الذي عند الرعية فيه برهان. ومعنى الكفر البواح الكفر الظاهر، ليس قيل وقال ويلزم منه، وإنما كفر صريح واضح سمعناه منه وأظهره تكلم به. وهذا الكفر لا بد فيه من اشتراط الحجة، من توفر شروط التكفير وانتفاء الموانع حتى نحكم بكفره، ليس حتى وجود الكفر، قد يقول الكفر لكنه ليس بكافر، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. الموانع: التأويل، الجهل، النسيان، الخطأ، الإكراه. التأويل والجهل والخطأ والنسيان والإكراه لا بد من زوالها، لا بد من إقامة الحجة والعلم والتذكر وعدم الخطأ، لأن الإنسان قد يقول الكفر ولا يكفر، كما جاء في قول الرجل الذي فرح بعودة الناقة إليه، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: أخطأ من شدة الفرح، ما هو كافر، أخطأ. فلا بد من توفر. الإمام أحمد رحمه الله، مع أن الولاة كانوا يقولون بخلق القرآن، وخلق القرآن بالإجماع كفر، لكنه ما كفرهم، ويسميهم بأئمة المسلمين وأمير المؤمنين، ويدعو ويحث على طاعتهم والسمع والطاعة لهم وتحريم الخروج. قال: لأنهم متأولين، عندهم أئمة يلبسون عليهم، عندهم حجج وشبه فيظنون أن هذا هو الحق وهم جهال، فما كفرهم. الشرط الثاني وجود القدرة اليقينية، ليس المسألة مسألة حجارة وشوارع ومظاهرات ونخرج عليه والله ينصرنا، لا بد من وجود قوة يقينية توازي قوة هذا الحاكم الذي يخرج عليه، وهذا لا يكاد يوجد. والأمر الثالث وهو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أن تكون المفاسد أقل والمصالح أعظم في الخروج عليه، لكن إذا كان الخروج عليه يولد مفاسد أكبر من ذهاب الأمن والأمان وذهاب الأعراض وقتل المسلمين، هنا لا يجوز الخروج. وهذا الذي يقدره ليس الناس والعوام، هذا فيه يقدره أهل العلم وأهل الشأن، من فهم الشرع وفقه يعرف تقديم المصلحة على المفسد. لذلك شيخ الإسلام تيمية يقول، وأيضا لابن القيم: ما حصل خروج عبر التاريخ إلا كانت المفاسد أعظم من المصالح، إلا كانت المفاسد أعظم من المصالح. التاريخ كله يشهد أن ما خرج خارجي إلا وجاء بمفسد أعظم، وهذا مشاهد. انظر إلى بعض البلدان التي حصل عندها ما يسمونه الربيع العربي والثورات، أين سوريا؟ يتمنون رجوع العهد الذي كانوا فيه، لا أمن ولا أمان ولا استقرار ولا بيوت، أصبحوا لاجئين وطردوا من بيوتهم وذهبت أعراضهم بسبب مخالفة هذا الأصل. وكما في قصة ابن الأشعث والشيخ وخروجه على الحجاج وما حصل، الحجاج عنده ظلم ورمى الكعبة بالمنجنيق، قتل عبد الله بن الزبير، عنده ظلم وجو، لكن مع هذا لما حصلت الفتنة جاء ابن الأشعث في العراق وحث الناس على الخروج على الحجاج وقتاله، وجمع جيش كبير، وحتى أنه اغتر بقوله بعض العلماء فتنة. وممن ثبت في تلك الفتنة وكان له موقف عظيم الإمام الحسن البصري رحمه الله، كان ينهى الناس عن الخروج، يقول الفتنة الدماء، إذا حصلت الفتنة لن تقف، وكان ينهى رحمه الله عن القتال وينهى عن أمر ابن الأشعث. حتى حصلت الفتنة وجمع جيش ابن الأشعث وقاتلوا وحاصروا الحجاج في العراق، والحجاج داهية عنده تمرس في القتال، قلب الدائرة على جيش ابن الأشعث وأصبح يقتلهم ويلاحقهم، فقتلت في تلك الفتنة، كانت تسمى معركة الجماجم، قتل في تلك الفتنة أكثر من 10,000 عاقبة الخروج. حتى أن عقبة بن عبد الغافر ذهب إلى الحسن البصري معه 2 من الفقهاء يناظرون الحسن البصري في الخروج على الحجاج، أرى ما يفعل ألا ترى؟ فكان الحسن البصري رحمه الله يقول الفتنة الدماء، فقاموا عن الحسن وقالوا ما لنا ولهذا العلج، لأن الحسن كان مولى ولم يكن عربيا على قول، وهؤلاء عرب، فقالوا الدين عندنا نحن العرب، أنت ما تعرف، طلع الصواب معهم. فقالوا ما لنا ولهذا العلج، وقاموا وقتلوا جميعا في هذه المعركة. قال فوجد عقبة، هذا أحدهم، وجد عقبة صريعا يوم الجماجم بين الحياة والموت يقول خسرت الدنيا والآخرة. خسرت الدنيا لماذا؟ راح حصل القتال وقتل، وخسر الآخرة لأنه عرف أن الحق معه الحسن. لذلك يقول يونس الأيلي كان الحسن من أئمتي، من الأئمة في الفتن رحمه الله. كان أخوه يخطب على المنبر يحث الناس على الخروج، والحسن أسفل المنبر يقول لهم اصبروا وينهى الناس عن الخروج. الشاهد أنه لما حصلت القتال والفتنة وقتل كثير من المسلمين هرب ابن الأشعث والتجأ إلى الكفار، إلى الترك رتبيل الكافر، فأرسل الحجاج إلى رتبيل هذا قال تأتيني بابن الأشعث وإلا أرسلت جيشا أوله عندي وآخره عندك، فخاف هذا فأرسل ابن الأشعث إلى الحجاج مقيدا مع رجل، وهم في الطريق جالسين في يعني في مكان مرتفع أو شاهق، فرمى ابن الأشعث نفسه من فوق فقتل نفسه وقتل الحارس الذي معه، كما قال ابن كثير كما قيل. فالشاهد أنه لما حصلت الفتنة وعرف الناس أن مفسدتها أعظم، قال أيوب عن معمر ما بقى بقي أحد منهم إلا ندم على فعلته، وما مات أحد منهم إلا لم يحمد له موته. انظر الفتن كيف، الذي بقي ماذا حصل منه؟ تاب وندم، والذي مات ما حمدوا له موت ميتته. وكان ممن خرج فيها الإمام الشعبي رحمه الله وندم، وجاء إلى الحجاج وقال: تلك فتنة لم نكن فيها بالأتقياء البررة ولا بالأقوياء الفجرة، كنت، قال: أين كنت يا شعبي؟ قال: كنت حيث عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير، يعني هربت فعفى عنه. ومنهم من قتل في تلك الفتنة. وأحد العلماء قال، نسيت اسمه الآن، عبد الكريم أو الشاهد، أنه قال: كنت في مع ابن الأشعث لكنني الحمد لله ما رميت بسهم ولا طعنت برمح. فقال أبو قلابة: ولكن رآك رجل واقفا فرمى بسهمه وطعن برمح، يعني غريت الناس وقوفك. قال: فبكى وبكى بكى حتى ندمت أنني قلت له هذه الكلمة. فالشاهد أن المفاسد أعظم في الخروج على الولاة، تصبر على جوره وظلمه خير من أن يذهب الأمن والأمان والطمأنينة والأرواح ولا تستطيع حتى أن تصلي في المسجد. نعم، أرجع إلى كلامه. إيش قال؟
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل زهد وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن
القتال في الفتنة جاء النهي عنه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتال الفتنة الذي لا يعرف فيه الحق من الباطل، وغالبا يكون قتال لأجل الدنيا، غالبا يكون القتال لأجل الدنيا، كما في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. هذا قتال الفتنة، إذ لا يعلم فيه لما قتل المقتول ولما قتل القاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في أكثر من حديث أبي بذر وأبي بكرة أنه حتى يرمي سلاحه، قال: واتخذ سيفا من خشب، حتى لا يحصل أو تكون سببا في قتال أو قتل رجل في قتال فتنة وقتال الدنيا. نعم، أكمل. ونهى عن قتال الفتنة.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ولا القتال في الفتنة، ونما ونطيع لمن والله عز وجل أمرنا لا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
نعم، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. لما كان من أعظم أصول أهل السنة والاجتماع سموا أهل السنة، ولما كان من أعظم أصول أهل البدع الافتراق سموا أهل الفرقة وأهل الافتراق. وكما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: السنة ملازمة للاجتماع، والبدعة ملازمة للافتراق. السنة ملازمة للاجتماع، والبدعة ملازمة للافتراق. وهذا من ألقاب أهل السنة، سموا أهل السنة والجماعة لأنهم مجتمعون على الحق ويدعون إلى الاجتماع مجتمعون على ولاة أمورهم، مجتمعون على ولاة أمورهم. وهذا كما قررنا في قضية السمع والطاعة لولاة الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. ما أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم.
نعم، الشاهد أنه هذه المساء ذكرنا الصلاة، الجهاد والحج، وذكر أيضا الزكاة وزكاة السائمة. السائمة هي زكاة البهائم، زكاة البقر والغنم والإبل، وهذا الذي تسمى الأموال الظاهرة. فهذه إن أداها، أدى زكاتها صاحبها إلى ولي الأمر، فقد برئت ذمته، سواء علم أنه يؤديها في وجهها أو لا. وهذا الصحيح في الزكاة الظاهرة، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية وغيره، لأن من أهل العلم من قال الأموال على نوعين، الأموال إما ظاهرة وإما باطنة. الباطنة مثل الذهب والفضة، وأما الظاهرة فهي زكاة الزروع وزكاة البهائم. فزكاة الظاهرة والسائمة والبهائم والزروع فهذه الأصل أن تؤدى إلى ولي الأمر إذا كان يجمعها، فإن كان يجمعها فتعطيه، تعطي عماله وينتهي وتبرأ ذمتك. إن كان ما يجمعها ولا يهتم بها فأنت يجب عليك أن تخرجها. وأما الزكاة الباطنة والذهب والفضة فيستحب أن يفرقها بنفسه ويؤديها إلى الفقراء، فإن أداها إلى ولي الأمر الذي يجمعها فأجزأه ذلك، لكن الأولى أن يؤديها بنفسه. وكذلك الصلاة، ذكر الصلاة
لم يسمع
كيف؟
لم يسمع.
أقرأ.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل.
والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله. أمرنا بالحكم بالظاهر، ونهينا عن اتباع الظن وما ليس لنا به علم. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. قال تعالى: فلا تقف ما ليس لك به علم. فالأصل أن تحكم على الناس بما أظهروه، إنك لا تعلم ما في القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين هكذا بما أظهروا، كما في قصة تبوك لما جاءوا يعتذرون وهو يعلم أنهم كاذبون. قال كعب: فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه. فإذا نحن نحكم على الناس بما أظهروه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإن أحدكم ألحن بحجته من الآخر. نحكم بالظاهر كما قال الطحاوي رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. فهذا هو الواجب، الحكم على الناس بالظاهر. نعم.